بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة شرف الدين الحجاوي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس السابع.
يقول الإمام أبو النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي رحمه الله تعالى في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع، قال رحمه الله تعالى: ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه، وما أبين من حي
وعظم الميتة. أنا عندي المتن: وعظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. نعم.
أنا
ما عندك وعظم الميتة؟ نعم. وعظم الميتة
غير شعر ونحوه، وما أبين من حي فهو كميتته.
طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة جلود الميتة وأنها لا تطهر بالدباغ على قول المذهب، وذكرنا أن الصواب خلاف ذلك، وأن القول الراجح أن الميتة إذا دبغت فإن جلدها يصبح طاهرا، وأنه يستعمل على الصحيح لليابسات والمائعات، بخلاف أيضا قول المذهب أن الجلود إذا دبغت إنما تكون لليابسات دون المائعات. فالمذهب خالف الراجح في مسألتين: المسألة الأولى قولهم بأن جلود الميتة لا تطهر، وهذا خلاف الصواب، فالأدلة توضح أن الصحيح أن الجلود إذا دبغت فإنما تطهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما إهاب دبغ فقد طهر. وأما حديث عبد الله بن عكيم مع الاختلاف في صحته وضعفه، ولكن على القول بأنه صحيح فإن توجيهه أن المراد بقوله لا تنتفع من الميتة بإهاب أي حال عدم دبغه، فأما إذا دبغ فلا يسمى إهابا وإنما يسمى جلدا، هذا توجيه أهل العلم لهذا، ومنهم من وجه الحديث باضطرابه وضعفه. والمسألة الثانية التي خالف فيها المذهب في هذه المسألة قولهم بأن الجلود إذا دبغت، أي من الحيوان الطاهر المذكى، أنه يستعمل في اليابسات دون المائعات، كما قال: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياة. فالصحيح أنه يستعمل مطلقا في اليابسات والمائعات، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من مزادة امرأة مشركة، فهو يستعمل مطلقا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم عام، يطهرها أي الجلود الماء والقرض، يطهرها تطهيرا عاما ويستعمل استعمالا عاما، فلم يأتي دليل بتقييدها باليابسات دون المائعات. بعد أن تكلم عن هذه المسألة انتقل بما يناسب ذلك فيما يتعلق بالميتة، فتكلم عن ما يتعلق بالميتة، والمتعلق بالميتة ثلاثة أجزاء من الميتة: الجلد وهو الفاصل بين ما في البطن وما في خارج الجلد فوق الجلد، فما كان دون الجلد فلا يطهر من الميتة بل هو نجس مطلقا لأنه يلحق بلحمها والميتة، وهو عصبها ولبنها وما يتعلق بأجزائها الداخلية من كرش ومصران وغير ذلك، فهذا لا يطهر. وأما ما كان فوق الجلد من الصوف والوبر والريش فهذا طاهر يجوز استعماله. وذلك لأنه في حكم المنفصل، لأنه في حكم المنفصل حتى لو أبين من الميتة حال حياتها، كأن يجز الصوف وينتف الريش ويجز الوبر فإنه يستعمل. وأما ما أبين من الميتة، ما أبين من الحيوان، هذه مسألة أخرى نترك ما يبين، فنقول عظم الميتة ولبنها وكل أجزائها نجسة ما كان دون الجلد، وما كان فوق الجلد وعبر عنه فقال غير شعر ونحوه، فإنه طاهر. فعظم الميتة نجس لأنه جزء منها، وكذلك جميع أجزائها كقرنها وظفرها كلها نجسة لأنها أجزاء من الميتة، وهذا على عموم الدليل، عموم قوله تعالى حرمت عليكم الميتة. فإذا ماتت فأصبحت نجسة، أصبحت نجسة، إلا الشعر فإنه يجوز جزه من الميتة واستعماله لأنه في حكم المنفصل، كذلك ريش طائر يباح أخذ ريشه والانتفاع به لأنه لا تحله الحياة لأنه في حكم المنفصل. ثم ذكر مسألة الفوزان، قال أما بيض الدجاجة إذا ماتت الدجاجة وفيها بيض فإن بيضها نجس وحرام لأنه متولد منها، لأنه متولد منها. ثم انتقل إلى مسألة أخرى: وما أبين من حي فهو كميتته، يعني ما فصل من حي كأن يقطع يدها وهي حية أو تقطع إليتها وهو حي وهي حية، فهذا يعتبر ميت، ما قطع من حيوان حي فهو كميتته، إن كانت ميتته محرمة فهو محرم. كالإبل والبقر والغنم، وإن كانت ميتته مباحة فهو مباح، لأن المأكول إن بعضه لا تؤثر فيه الميتة، فميتة السمك وميتة الجراد يجوز أكلها، فإذا أبين من الجراد والسمك شيء من جسمه قبل موته يجوز أكله، بعكس بهائم الأنعام فإنه ما أبين منها وهي حية فهو ميتة، إلا الطريد الذي الصيد الذي يطرد، أو الحيوان الذي هرب ويطرد وضرب بسيف قطع منه شيء فإنه جائز. وأما السمك والجراد فجائز، السمك والجراد ما أبين منها وهي حية فإنه مباح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لنا ميتتان السمك والجراد، فإذا قطع من الجرادة شيء وهي حية يباح أكله لأن ميتتها حلال، كذلك السمك ميتته حلال، إذا قطع منه شيء وهو حي يباح أكله. وسبب الحديث أنه لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكان من عادتهم أنهم يقطعون من الحيوانات بعض الأجزاء ويأكلونها وهي حية، من الإبل أو البقر كأن يقطعون إليتها أو يقطعون أذنها أو يقطعون سنامها الإبل فحرام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم ناهيا لهم، فقال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فهذا ما يتعلق بهاتين المسألتين لدرسنا اليوم. ننتقل إلى باب جديد وهو باب الاستنجاء، تفضل.
قال رحمه الله تعالى باب الاستنجاء.
نعم، باب الاستنجاء هو يسمى باب الخلاء عند بعض أهل العلم، ويسمى باب آداب قضاء الحاجة، ويسمى باب الاستطباب، وكله يؤدي إلى معنى قضاء الحاجة والآداب الشرعية التي جاءت فيه، وكل من أهل العلم سمى إما بأخذ من لفظ الحديث أو من الفعل. وهنا سماه باب الاستنجاء. ومادة السين في الشيء في الكلمة هي الطلب، طلب الشيء. والاستنجاء في اللغة مأخوذ من النجو، وهو القطع. تقول نجا الشجرة إذا قطعها، فالاستنجاء معناه في اللغة القطع، وهو في الشرع إزالة أثر الخارج من السبيلين من بول أو غائط. والتلازم بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي سمي هذا الفعل استنجاء من النجو، لأن النجو لغة النجا هو القطع. ولما كان المراد بالفعل هو إزالة أثر الخارج فكان هذا بمعنى القطع، فسمي هذا الفعل استنجاء لأنه بمعنى القطع وهو الإزالة، قطع أثر النجاسة الخارجة من أحد السبيلين وهو إما بول أو غائط. والاستنجاء يكون إما بالماء أو بالحجارة أو بكل شيء غير محترم تقطع به أثر النجاسة، ما عدا ما ورد فيه الشرع من النهي كالروث والعظم، وكذلك ما كان بمعنى المحترم كالطعام وكالكتب الأوراق التي يستفاد منها. وكل ما يكون أيضا من الفرش التي يستعملها بني آدم كملابس الإنسان وفراشه الذي يستعمله. والاستنجاء المراد به قطع النجاسة وإزالتها وأن لا يبقي لها أثرا، فالاستنجاء هو إزالة ما في السبيلين وما حوله، إزالة ما في السبيلين وما حوله. فإذا قضى المرء حاجته فلا بد أن يزيل ما في السبيلين وما حول السبيلين كصفيحة القدم الفخذ، فقد تتعلق نجاسة بفخذي الإنسان يتعدى فتحة الشرج، فلا بد من إزالة ما في هذا السبيل الدبر وما حوله. وكذلك إزالة ما يقع على الثياب يدخل في الاستنجاء، ما يتعلق على البدن وعلى الثوب. ويدخل في ذلك أيضا المكان الذي يؤدي فيه الصلاة، قد يلحق، قد يقع شيء من البول على فراش المرء الذي يصلي فيه، فلا بد من إزالته. والاستنجاء أحيانا يسمى استنجاء ويسمى استجمار، فالاستنجاء مأخوذ من النجا لأنه بمعنى القطع، ويسمى استجمارا من الجمر وهو الحجارة التي يستعملها المرء. لإزالة ما في السبيلين. والاستنجاء شرط لصحة الصلاة إذا وقع من الإنسان شيء من بول أو قضاء حاجة، ولا تصح الطهارة والوضوء إذا قضى المرء حاجته ولم يستنجي. وذكرت لكم أن الاستنجاء لا يلزم أن يكون بالماء، فله أن يستعمل الحجاب أو يستعمل الماء أو يستعمل يستعملهما كليهما. وسيأتي في حال استعمال الأحجار هناك بعض الآداب التي وجه إليها الشرع، أن لا تكون أقل من 3 أحجار، وهذا على الوجوب. فلو استنجى المرء وتطهر وكفاه حجارة واحدة فنقول النص جاء باستعمال 3 ولا بد. والمسألة هنا لها علة أو ينظر لعلتها، فليس المراد به العدد، وإنما يراد به العدد نعم، لكن لو استعمل المرء حجارة لها 3 شعب جاز له ذلك، أن يستعمل حجارة واحدة ب3 شعب، لأنه ليس المقصود العدد بذاته، وإنما المقصود بأن يتطهر ب3 مرات، فإذا تطهر بحجر ذي 3 شعب جاز، لأنه على مسمى أنه استعمل 3 أحجار. وسيأتي تفضل
شيخنا. أحسن الله إليكم، المنديل هل هو جائز للاستعمال؟
نعم، قلنا أنه يستعمل الإنسان قلت الماء أو الحجارة أو أي شيء غير محترم من طعام أو ورق يستفاد منه أو فراش أو لباس، فيدخل في ذلك المناديل ويدخل في ذلك الخشب وغير ذلك من الأمور التي تزيل النجاسة.
أحسن الله إليكم.
نعم،
قال رحمه الله تعالى
دقيقة. يجب عليه أن يعيد صلاته، وأما صلاة المأمومين فصحيحة. نعم،
قال رحمه الله تعالى يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الخروج منه
هذا من أول أدب من أداب الخلاء، فإن أول أدب من آداب قضاء الحاجة إذا ذهب الرجل يقضي حاجته فإنه إذا دنا من مكانه الذي يختلي فيه أن يستعيذ بالله من الخبث والخبائث. ولكن لو أردنا أن نأتي هذه الآداب على الترتيب فإنه قبل البدء بذلك فإن هناك أدب مر معنا في الحديث، وهو أن يبعد المذهب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد حاجة أن يقضي حاجة أبعد المذهب، لكن هذا يكون في ماذا؟ إذا أراد أن يقضي حاجته. أما البول فكما مر معنا اليوم في سنن النسائي أنه من حديث المغيرة بن شعبة أنه لما أراد أن يبتعد دعاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى دنا منه. فإذا كان الرجل يريد أن يتبول فلا يلزم عليه أن يذهب المبعد، أو عفوا يبعد المذهب.
إذا كان يستطيع أن يبعد المكان مثل سجن بعض السجون في بعض البلدان، المكان التخلي فيها هو
مضطر
يعني يستره بعض الناس ويبقى
تمامه. نعم يستره. يستحب أن عند الدخول أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وجاءت رواية بدون ذكر البسملة، ومر معنا في الحديث الألفاظ، تنوع الألفاظ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أو يقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. والخبث جمع خبيث وهو ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، وجاء بلفظ اللهم إني أعوذ بك من الخبث، والخبث ما هو بتسكين الميم؟ الشر. نعم. وهنا يدل على رأفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يوجه أمته إلى ما في كل ما فيه خير وإلى كل ما فيه دفع الضرر عنهم. فإن هذه الأماكن تحضرها الشياطين والجن وهم يؤذون بني آدم، فشرع للإنسان أن يستعيذ بهم يستعيذ بالله منهم إذا دنا من مكان تجمعهم. وهذا الأذى هو أذى محسوس، فقد يتلبس الجن به ويؤذونه، فشرع للإنسان أن يستعيذ بالله منهم، وهذا يدل على رأفته صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته، وأنه ما من خير إلا دلهم عليه، وما من شر إلا حذرهم منه. وهذا الأدب يقوله عند إرادة الجلوس، في حال إذا كان في صحراء، عند إرادة الجلوس وعند إرادة نزع ثيابه. فقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا نزع أحدهم ثيابه أن يقول بسم الله. فدل على أنه يقول هذا الذكر عند إرادة نزع ثيابه. والأمر الآخر حتى لا يذكر الله في المكان الذي يتغوط فيه، فإنه جاء النهي في ذكر الله في الأماكن التي يقضي فيها المرء حاجته. وإذا قالها الإنسان لا يقولها بلسانه دون أن يعي ذلك بقلبه، دون أن يعي ذلك بقلبه، فقد جاء في الحديث أن الله لا يستجيب من قلب لاهٍ. ولهذا من الخطأ عند كثير من الناس أنه يقولها دون استحضار واستشعار معنى الاستعادة واستشعار أنه يطلب العوذ من الله سبحانه وتعالى. وهذا غلب على الناس، أصبح عادة يقولها بلسانه، فينبغي يعود المرء نفسه أن يدعو وهو مستحضر القلب، يقول الدعاء هذا وهو مستحضر القلب، لا أن يقوله عادة في لسانه، فإن الدعاء لا ينفع صاحبه إذا كان من قلب لاهٍ. ودل الحديث أن الشياطين والجن قد تؤذي بني آدم، وأن أذاها لهم أذى محسوس، أذى محسوس، فربما تقتله. وقد جاءت في ذلك نصوص أن الجن أو الشياطين يقتلون بني آدم، وقد يتلبسون به فيمرضونه وهكذا. فشرع للمرء أن يصد عنه عن نفسه، أن يصد عدوه عن نفسه بمثل الأذكار. فدل أيضا على أن الأذكار حصن للإنسان، وأن الإنسان يحتاج إلى ذكر الله عز وجل والاستعاذة به في كل أحواله وفي كل أحيانه، في كل أحواله، عند قضاء الحاجة وعند نومه وعند استيقاظه وعند جماعه لأهله، فيذكر المرء ربه ويستعيذ بالله عز وجل، لأن الشياطين تحرص على أذية بني آدم، إذا نزع ثيابه، إذا عند الخلاء، أيضا عند الجماع، فإن الشيطان وعد أن يشاركهم في الأموال والأولاد، ومشاركتهم في الأولاد إذا لم يذكر العبد ربه عند جماعه لأهله أن يأتي الشيطان ويلوي ذكره على ذكر ابن آدم فيجامع الرجل زوجته معه. الشيطان يجامع المرأة مع زوجها إذا لم يذكر الله عز وجل. فلهذا شرع للإنسان أن يذكر الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، يشاركه في الطعام إذا لم يسمي الله. وجاء في الحديث أيضا أن الإنسان إذا نسي أن يذكر اسم الله ثم ذكره أثناء الطعام بسم الله أوله وآخره قاء الشيطان ما أكل. شف، هذا دل على أن الشيطان يشارك الإنسان في الطعام، في الشراب، في عند النوم يؤذيه، وأذيته أنواع، منها أن يثقله في النوم إذا نام على غير ذكر الله فلا يقوم لليل، ويمنعه من الاستيقاظ وقت السحر لأنه وقت النزول الرباني، ويثقله على صلاة الفجر. وكم من الناس أسرى للشيطان في هذا الباب، ينامون على غير ذكر الله، على غير طهارة، فينام الشيطان معهم فيثقلهم بأن لا يقوموا أقل الأحوال لا يقوموا في الوقت المبارك وقت النزول الإلهي، فيحرم الناس خيرا عظيما. والمؤمن وقت استيقاظه ليس لصلاة الفجر، وإنما وقت استيقاظ المؤمن في الثلث الأخير، وقت السحر، هذا وقت المؤمن. أما الاستيقاظ عند صلاة الفجر فهو ليس وقت المؤمن، وقت المسلم ضعيف الدين والإيمان. والاستيقاظ بعد صلاة الفجر وقت المنافقين، فوقت السحر وقت المؤمنين، ووقت أن يستيقظ على صلاة الفجر بعد الأذان المسلم. الذي ليس عنده من الإيمان وقوته ما يجعله يستيقظ في الثلث الآخر من الليل ووقت السحر. وأما الاستيقاظ بعد الوقت فهذا وقت المنافق، فاختر يا عبد الله أيهما تريد من الأوقات. ولهذا أثنى الله على المؤمنين فقال: والله بصير بالعباد، أي العباد الموحدين. ثم ذكر صفاتهم: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فالمؤمنون الصادقون الصابرون القانتون وقتهم عند السحر فيستغفرون ربه. وهل يقول الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا، لم يثبت. فالزيادة في ذلك بدعة، فلا يجوز أن يزيد، فإن هذا من المحدثات، إنما يقتصر على السنة، وهذا أمر تعبدي. فيقول بسم الله حتى في الطعام، لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يقول بسم الله، ومتعلقها بحسبه: بسم الله أبدأ، بسم الله آكل، بسم الله أشرب، بسم الله أقرأ، بسم الله أقضي حاجتي. أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ويقول كما أسلفت عند إرادة رفع ثيابه، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الدخول يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وأما في الأبنية فإنه قبل دخوله المكان الذي عد وبني لقضاء الحاجة. ومعنى الاستعاذة هو اللجوء إلى الله، اللجوء إلى الله أي أطلب العود من شر من به شر، من شر من به شر. نعم.
وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
أيضا يشرع للإنسان إذا خرج من مكان الخلاء أن يقول غفرانك، وهذا هو الصحيح. وأما الزيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني فهو حديث ضعيف. وغفرانك أي أسألك المغفرة، وما مناسبة طلب المغفرة بعد الخروج من الخلاء؟ قال الفوزان: المناسبة والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله دائما، كان يذكر الله على كل أحيانه، فذهابه للخلاء منعه أن يذكر الله في هذه الأحوال، فيستغفر الله عز وجل أنه انقطع عن ذكر الله عز وجل. وإذا فقه الإنسان الحكمة والعلة من ذلك يعلم مدى ظلم الإنسان لنفسه في أنه تمر عليه الأوقات الكثيرة ولا يذكر الله فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله عز وجل، يستغفر الله عز وجل أنه عند قضاء الحاجة امتنع عن ذكر الله عز وجل بسبب دخوله الخلاء، فهو يستغفر الله عز وجل. انظر هذه الحكمة وهذا المعنى، فدل على أن الإنسان الذي لا يذكر الله في أوقاته ظالم لنفسه ومقصر في حق الله عز وجل. ولذلك ينبغي وأنت تخرج من الخلاء تستحضر هذا المعنى، ليكون هذا داعيا لك على أن تذكر الله دائما. لا تقول هذه الكلمة عادة، وهذا غالب الناس يخرج من الحمام غفرانك، لكن لا يستحضر المعنى الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة غفرانك كما استنبط ذلك العلماء. فينبغي لك أنك إذا خرجت من الخلاء وقلت غفرانك تستحضر لماذا قلت غفرانك، حتى يكون هذا داعيا لك أن تكون صادقا مع الله في باقي أوقاتك. يعني أنت الآن تقول هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم غفرانك لأنه امتنع عن ذكر الله في تلك اللحظات، فهو في باقي لحظات حياته يذكر الله. أنت إذا قلت غفرانك عندما خرجت من الخلاء، وهل أنت صادق مع الله في أنك في باقي حياتك تذكر الله؟ إذن أنت تغش نفسك، أنت لا تقول هذه الكلمة وأنت مستشعر لمعناها. فأنت تخرج من الخلاء وينبغي لك أن تقول غفرانك، أي تستغفر الله عز وجل أنك امتنعت عن ذكر الله حال قضاء الحاجة. فكن صادقا مع الله في أنك سائر لحظات حياتك دائما ذاكر لله سبحانه وتعالى. واضح يا أخواني؟ فاستحضروا هذه المعاني الجليلة، لكي تكون فعلا متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، متبعا في حقيقة الاتباع كما أنك متبعا له في الذكر. فأنت عندما تخرج من الخلاء وتقول غفرانك، استحضر بأنك تقول ذلك لأنك امتنعت عن ذكر الله حال قضاء الحاجة، وكن صادقا مع نفسك في أنك في جميع سائر أحوالك وحياتك أنك تقول دائما ذاكرا لله عز وجل. والمعنى لهذا الحديث الضعيف الزيادة الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني معناه صحيح، فلولا فضل الله عليك وجعل لك مخرجا لما زاد من حاجتك من الطعام، لو كان إن حبس هذا الطعام في المعدة لتضررت. فمن فضل الله عز وجل كما جعل لك سبيلا لأكله جعل لك سبيلا لخروجه أو لخروج ما لم تنتفع به. ولو أن الله لم يجعل الله لك مخرجا للفضلات لكنت محل أوساخ ولكنت في غاية النتن، وبما يترتب عليه أيضا الضرر. لو لم يجعل الله لك مخرجا لما فضل من الأطعمة والأشربة التي لو انحبست في جسمك لهلكت وتضررت وصارت معدتك محل الأوساخ والنتن، ولكن من رحمة الله وفضله أن جعل لك كما جعل لك مخرجا مدخلا للطعام جعل لك مخرجا، وهذا من رحمة الله وحكمته البالغة. فإنه عندما خلق خلقه لم يتركهم سدى، فكما جعل لهم سبلا للطعام والشراب من حكمته أنه جعل سبلا لخروج الطعام والشراب. تخيل ذاك الدرام والصناديق التي وضعت لتجمع الأوساخ والزبالة كيف رائحتها وكيف نتنها، تبقى بها الزبالة أيام حتى يأتي الناس ويخرجونها، فحال بقائها الأيام تلو الأيام ماذا يكون حالها؟ ما تستطيع أن تقترب منها من شدة الرائحات النتنة. هكذا أيضا معدتك لو بقي الطعام أياما فيها لا أصبحت لا يقرب منك أحد، يخرج منك النتن من خلال باقي فتحات الجسم، الروائح النتنة مع العرق النتن. فلهذا يستحق الله منا الحمد كالذي جعل لنا مدخلا ومخرجا. فالحديث معناه صحيح وإن كان لفظه ضعيف. كم باقي على ذا؟ طيب تفضل. شفت اللغة؟ كلمة سلطان؟ ضروري الليلة عشان نكمل البوس. السلام
عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
تفضل.
قال رحمه الله تعالى: وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل، واعتماده على رجله.
قال أي من أداب الخلاء: وتقديم رجله اليسرى دخولا أي في الخلاء، سواء كان في الصحراء فإنه يقدم رجله اليسرى عند آخر خطوة يكون في المكان الذي يجلس فيه، أو كذلك في المكان المعد بناء لقضاء الحاجة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فكان يستعمل اليمين لما من شأنه التكريم، ويستعمل الشمال لما من شأنه إزالة الأذى. فقد جاء عند أحمد وأبي داود من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره بضم الطاء، ولطعامه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى، أي ما كان من أذى، أي استعمال اليسرى لإزالة الأذى، الاستنجاء والتطهر. واليمنى خروجا أي عند أو حال خروجه من خلائه أن يقدم اليمنى. عكس مسجد ونعل، فإن من آداب دخول المسجد أن يدخل برجله اليمنى ذاكرا الله عز وجل. ونعل، فإن من السنة أن يلبس المرء نعله بادئا باليمين، وعند خلعها يبدأ بالشمال، عند خلعها يبدأ بالشمال، ومثله الجورب أيضا. ليس الحديث مقتصرا على لبس النعل، مثله الجورب ومثله سائر الثياب. والدليل ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها بلفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله، أي في حال لبس نعله، ومثله سائر اللباس، الجوربين والفانيلة والثوب، فيبدأ بيمينه. وترجله أي تسريح شعره، ترجله تسريح شعره، ومثله أيضا لحيته، فإنه يبدأ باليمين، يبدأ باليمين تسريح الشعر، الرأس واللحية. وطهوره مطلق الطهور، الوضوء والاغتسال. سواء اغتسالا لرفع الحدث أو اغتسالا واستحماما للتبرد والتنظف، كذلك تبدأ باليمين. وفي شأنه كله أي في سائر أمور حياته، شأن كله، الأخذ، العطاء، الأكل، الشراب، هذا المراد بقوله وفي شأنه كله، دخول المسجد، فكل ما كان مكرما فالمشروع فيه أن يبدأ باليمين، وكل ما كان غير محترم مكرم فإنه يكون بالشمال، وهو لما يدخل الحمام أو الخلاء عند استعماله لقضاء حاجته، ومس عورته، فإنه يكون بالشمال مضطر، مضطر من ليس عنده، قصدك من ليس عنده يد، ها آه. ها أه؟ هذا ليس باختياره، ملزم، لكن بالأكل يجب أن يأكل لا يجوز له أن يأكل بشماله، إذا ما استطاع أن يأكل أن يكتب بيمين ويتعود، فإن جاز له ذلك لأنه تعودت يده على الكتاب اليسار فلا يباح له سائر الاستعمالات بالشمال. أنت مضطر، هو الأولى أنك تنكر عليه، تقول عطني بيمينك، لا تمد هذه الحاجة بشمالك. فإن كان متعودا على الكتابة بالشمال أشأم، فلا يجوز له سائر الاستعمالات أن يستعمل يده الشمال من أخذ أو عطاء أو أكل أو شرب إلا قضاء الحاجة، فإنه يستعمل لأنه هو الأصل هذا. فهذه آداب من آداب اللبس أولا، وآداب من آداب قضاء الحاجة. وقد جاء عند مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه لما قال له المشركون إن نبيكم علمكم كل شيء حتى الخراعة، يعني ما خلى عنكم شيء النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أداب قضاء الحاجة علمكم. فقال مفتخرا سلمان الفارسي: أجل، لقد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي بأقل من 3 حجار، أو أن نستنجي باليمين، أو أن يمس أحدنا ذكره بيمينه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأشياء عند حال قضاء الحاجة، النهي عن استقبال القبلة بغائط أو بول. الثاني إذا استنجى لا يستنجي بأقل من 3 حجار. ثالثا لا يستنجي بيمينه وإنما يستنجي بشماله. وعند بوله تبوله لا يمس ذكره بيمينه وإنما يتطهر ويمس ذكره بشماله. فهذه آداب أدبنا بها النبي صلى الله عليه وسلم والحرص عليها من الدين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه الحياء من أن يعلم أمته هذه الآداب، ولم يمنع سلمان الفارسي أن يعتز ويفتخر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يخبرها لقريش والمشركين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واعتماده على رجله اليسرى. وبعده في
عندكم اعتماده على يسرى؟
نعم.
صحيح.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: يعني يستحب أن يعتمد على رجله اليسرى عند قضاء الحاجة.
دقيقة شوف المتن. أنا جت متأخرة متأخرة عندي، واعتماده على رجله اليسرى متأخرة.
لا،
أنت عندك البتن؟
نعم.
الأصل؟
نعم.
طيب، قوله اعتماده على رجله اليسرى هذا لم يرد به دليل على من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله أنه يعتمد على رجله اليسرى، ولكن قد يراد به من أن يراد به أن هذا الكلام طبي أو من خلال التجربة أنه أسهل لقضاء الحاجة. والمراد باعتماده على رجله اليسرى أن يتكئ ويجعل جسمه مائلا على رجله اليسرى حال قضاء الحاجة، يعني لا يجلس جلسة متوازية مستقيمة حال قضاء الحاجة، وإنما متكئا على رجله اليسرى، أي أنه جعل ثقله مائلا على الرجل اليسرى رافعا رجله اليمنى. قال العلماء: لأن هذا أسهل في خروج الغائط. وإنما ذكر العلماء هذا الأدب من آداب قضاء الحاجة لأنه يكره للإنسان البطء في مكان قضاء الحاجة، يكره للإنسان أن يطيل الجلوس في هذه الأمكنة لأن هذه أماكن محظورة تحضرها الشياطين والجن، فيكره للإنسان أن يطول أكثر من حاجته، يكره للإنسان أن يطيل أكثر من حاجته، أن يبطئ أكثر من حاجته، ويستعمل ما يجعل خروج الغائط منه سريعا. وقد عرف من الطب والتجربة أن اعتماده على رجله اليسرى يكون أسرع في قضاء الحاجة، فمن هذا الباب ذكر العلماء هذه المسألة في أداب قضاء الحاجة. وإلا فإنه ليس عليها دليل، لا من قوله صلى الله عليه وسلم ولا من فعله.
شيخنا ورد فيها حديث ولكنه ضعيف،
وهو
قال رواه الطبراني في الكبير والبيهقي عن سراق بن مالك بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرجل اليسرى وأن ينصبوا اليمنى، وهذا الحديث ضعيف.
نعم، حاله على من؟ طبري؟
طبري في الكبير والبيهقي، طبراني في الكبير والبيهقي،
حديث ضعيف
عن سراق بن مالك وهو حديث ضعيف.
نعم، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بهذا. طيب كمل، إذا جاوبت الإقامة علمني. كم مضى الآن؟
طيب. قال رحمه الله تعالى وبعده في فضاء.
طيب وبعده في فضاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أنه كان إذا أراد قضاء حاجته أبعد المذهب حتى لا يراه أحد، فهذا من فعله، وفعله سنة لنا صلى الله عليه وسلم. فمن حيائه صلى الله عليه وسلم أنه عند قضاء الحاجة لم يكن يقضيها قريبا من الناس، فإنه يذهب بعيدا عن أنظار الناس وأسماعهم، فإن قضاء الحاجة من جبلة الخلق أنه عند قضائه يخرج منه الريح ويخرج منه الصوت، فغير مستحب للإنسان أن يؤذي الإنسان الآخرين بمثل ذلك، أو أنه يستنكف أن يرى منه شيء أو يسمع منه صوت. ومن حيائه وخلقه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد قضاء الحاجة أن يذهب إلى مكان بعيد حتى لا يكاد يرى، هذا إذا كان قضاء الحاجة في الصحراء في غير البنيان، أما إذا كان في البنيان فإنه يكون مضطر إلى أن يكون في، لأنه أولا تغلق الأبواب والجدر التي تكون فيها قد تكون مانعة لما يكره من سمعه أو شيء من ذلك، ولهذا إذا كانت وضعت البنيان فإنه يشرع أن تكون محكمة الإغلاق. أخرج الإمام البخاري في صحيح ومسلم من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه بلفظ كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها، والإداوة هي إناء يكون فيه الماء كالإبريق، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. توارى أي اختفى عن نظر المغيرة بن شعبة حتى قضى حاجته. هذا الأمر يكون في حال قضاء الحاجة، أما إذا كان المرء يريد تبولا فلا يلزم عليه الإبعاد، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد التبول وكان معه من؟ أنس أم المغيرة؟ اليوم مر معنا الحديث أنس. نعم أنس، فأراد أن يبتعد فناداها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان معه الإناء، فبال وهو قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، كان قريبا منه، فدل على أن الإنسان يكون يبعد في قضاء حاجته حال القضاء الحاجة وقضاء يعني البراز والغائط، وأما التبول فلا يلزم لأنه لا يخرج منه ما يستحى منه من قضاء حاجة يترتب عليه ريح أو صوت أو شيء من ذلك، وبعده في فضاء. نعم. والمذهب كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب يعني الحاجة أبعد المذهب يعني المكان الذي يقضي فيه حاجته حتى يتوارى عن الناس، أي حتى يتوارى عن أنظار الناس. نتوقف إلى درسنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.